أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، الطريقة الثانية في التخريج، التخريج عن طريق السند. والتخريج عن طريق السند إذا تحدثنا عن فرعه الأول عندكم، وهو التخريج عن طريق الصحابة، فالكتب التي تستخدم في هذه الطريقة هي تحفة الأشراف. تحدثنا على طرق وسبل التخريج عن طريق المتن. أما إن تحصل لطالب العلم السند، فكان مثلا يخرج حديث تحصله على إسنادي، أو يخرج كتاب مسند، فقد تحصل الطالب على ماذا؟ على هذا الإسناد. فهل يستطيع الطالب أن يخرج عن طريق الإسناد ولا نقول المتن؟ نقول نعم. وثم كتاب مشهور في هذا، هو كتاب تحفة الأشراف، وهو المستخدم في التخريج عن طريق الإسناد. تحفة الأشراف للإمام الحافظ جمال الدين المزي عليه رحمة الله أبو الحجاج، طبعا له كتب كثيرة وهامة جدا حقيقة، لكن ما صنف الإمام المزي فهو معتمد، يعني صنف كتابان من الأهمية بمكان، وله أشياء تنسب إليه أخرى، لكن لما صنف تحفة الأشراف صار معتمدا، وتهذيب الكمال صار معتمدا. تهذيب الكمال يختص برجال الكتب الستة وهذه الزوائد، وتحفة الأشراف أيضا يختص بالكتب الستة وهذه الزوائد الفروع التي وضعها في طريقة التحفة. ومن العجب أن تحفة الأشراف مع انتشاره وحسن تصنيفه والاهتمام بمضمونه لم يفعل العلماء مثل تحفة الأشراف في غير الكتب الستة، يعني لم نرى هذا في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وابن خزيمة والدارمي والموطأ وغيرها من الكتب، وإنما فعل هذا في الكتب الستة فقط، وهذا عجيب. بل نصنع مثل تحفة الأشراف في غير الكتب الستة أيضا، لماذا؟ أن هذا فيه صيانة للأسانيد. تصور لو أن عالم من العلماء الذين طالعوا الأصول ونظروا في النسخ المعتمدة الصحيحة، ووضع لنا تحفة الأشراف مثل تحفة الأشراف على مثل مسند أحمد والدارمي وغيره، لحل لنا كثير من الإشكالات الإسنادية في هذه الكتب، ويعني لحفظوا لنا هذه الأسانيد. تحفة الأشراف الإمام المزي وضع فيه ستة كتب رئيسية: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي طبعا السنن الكبرى، وابن ماجه. ووضع كتب فرعية تبعا: مقدمة الصحيح، صحيح مسلم، المراسيل لأبي داود، العلل الصغير التي جاءت في أخريات الجامع، الشمائل للإمام الترمذي، عمل يوم والليلة للإمام النسائي، هذا الكتاب الذي نسب إليه. هذه الكتب التي اهتم بها المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف، وله رموز، فيرمز للإمام البخاري بالخاء، ومسلم بالميم، وأبو داود بالدال، وهذه الأشياء اعتمدت بعد ذلك حتى اعتمدها الحافظ في التقريب ونحوه، والترمذي تاء، والنسائي سين، وابن ماجه قاف، والبخاري تعليقا خاء تاء، والكتب الستة عين، والمراسيل لأبي داود ميم دال، والشمائل المحمدية الإمام الترمذي تاء ميم، وعمل يوم والليلة سين ياء. ويرمز بالزاي لزيادته هو على أبي مسعود الدمشقي وأبي القاسم بن عساكر، كما سوف ننبه الآن أنه بنى تحفة الأشراف على هذين الكتابين. والكاف إشارة إلى ما استدركه على أبي القاسم وابن عساكر، هذا ما حواه كتاب تحفة الأشراف. وهذه رموز. جاء الإمام المزي وقد سبق من بعض العلماء ففعل الآتي: رتب أحاديث الصحابة على حروف المعجم، يعني جاء بالكتب الستة، طبعا هو استعان بكتاب أبي مسعود وابن عساكر الشاهد، أنه جاء برواة الكتب الستة الصحابة، فجمع أحاديث الصحابة اللي في الكتب الستة ووضع أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث عمر في العين، حديث طلحة في الطاء، معاوية في الميم، أبو هريرة في الكنى، وهكذا أنس في الألف، وهكذا. لم يبتدئ بالعشرة أو نحو ذلك، لا، وإنما من بداية الكتاب إلى أخرياته على حروف المعجم. طيب، بعدما انتهى من الصحابة، بعدما رتب الصحابة هذا الترتيب، وجدوا الآتي: وجدوا أن ثم نساء ومبهمات من النساء والرجال والمراسيل، هذه لم توضع فين؟ في الفئة، موجود في الكتب الستة زوائد، النساء لم نضعها، المبهمات من النساء والرجال كذلك، المراسيل. ففعل الآتي: وضع مبهمات الرجال بعض الصحابة، ثم النساء، ورتبه نفس رتبهن نفس الترتيب، ثم ذكر المراسيل في أخريات الكتاب. جاء إلى كل صحابي، وتجد أن الإمام يفعل الآتي: إذا كان هذا الصحابي صحابي مقل، ذكر أحاديث الصحابة، يعني مثلا صحابي لي خمسة أحاديث، خلاص يقول ويذكر اسمه ويذكر أحاديثه تحته، لا إشكال. طيب، يأتي إلى الراوي المتوسط والمكثر، راوي متوسط يعني فيه رواه روى عنه بكثرة، يعني عنده أحاديث كثيرة، لكن هناك مكثر أكثر من هذا، عنده 5000 حديث أو 3000 حديث مثلا في الكتب الستة أبو هريرة. ففعل الآتي: المتوسط قسم الرواه عنه على حروف المعجم، يعني فلان روى عنه 10، ال10 يفهرسوا على حروف الايه؟ على حروف المعجم. فتجد أنس روى عنه مثلا أنس أيضا، وهكذا، ثم بلال، ثم إلى أخريات حروف الايه؟ المعجم. وأنا يعني أصور لكم هذا. ثم الرواة الذين أكثروا، فيفهرس الرواة عنهم، ثم يفهرس إن كثروا الرواة عن هذا الصحابة، يعني مثلا ابن عمر يروى عنه مكثر، ابن عمر أو متوسط، ولنقل أنه من المكثرين، ابن عمر عنه نافع، عنه مالك، فابن عمر يفهرس الرواه عنه، يفهرس نافع وغيره ممن روى، سالم وغيره ممن روى عن ابن عمر. طيب، نافع مكثر، يعني أحاديثه أيضا كثيرة، عشان أنقب عن حديث رواه نافع عن مالك، لعلي أطوي صفحات كثيرة أنقب، يضيع العمر ويضيع الوقت. ففهرسوا الرواه عن من؟ عن نافع على حروف المعجم، ولهذا مالك خلاص، يبقى أنا أدخل إلى حرف الميم في الرواة، أدخل على ابن عمر، ثم حرف الميم نافع، ثم حرف الميم مالك، سهل الأمر وأصبح الأمر يسيرا سهلا حال إخراج هذا هذا الحديث. مثلا ضربنا مثالها هنا، قلنا أبيض ابن جمال المأربي، هذا صحابي مقل، تجد أن المزي لم يقسم الرواة عنه إلى أقسام، ولكنه ساق له 4 أحاديث فقط. هل محتاج اللي هو يقسم أخباره؟ ده 4 أحاديث فقط، يعني ينظر فيهم، ليس يكتبوا في ورقة. إذا نظرنا في نفس المجلد، والمجلد الأول، مسند أبي ابن كعب، وهو من المتوسطين إذا اعتبرناه كذلك، تجد أن المزي قسم الرواة عنه على حسب حروف المعجم، فذكر أحاديث أنس عن أبي، ثم ساق له حديثان، وبعدين أحاديث الحسن عن أبي ولم يسمع منه، ساق له 3 أحاديث، ثم حديث خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري عن أبي وساق له حديث واحد، وهكذا. ده في راوي متوسط، أبي بن كعب مثال للراوي المتوسط، لكن انظر إلى أنس وهو من المكثرين، تجد أنه قسمه مثلما فعل مع أبي. وإذا وجد رجل، خلي بالك، قد أكثر عن أنس قسم أخباره. ضربنا مثال بعبد العزيز بن صهيب أبو حمزة، ده مكثر جدا عن أنس، تجد المزي قسم عن أبي حمزة على حروف المعجم، فقال إبراهيم بن طهمان عن أبي عن عبد العزيز اللي هو ابن صهيب عن أنس وساق له حديث، ثم إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس وساق تحته أحاديث كثير، ثم حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وساق له أحاديث. تصورنا ماذا يفعل المزي يا إخوة؟ تصورنا ما يفعل المزي. طيب، الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في تقديمة التحفة: معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبو مسعود الدمشقي. نعم، أبو مسعود الدمشقي صوبه هذا، وكتاب خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين، وعلى كتاب أبي القاسم ابن عساكر في كتاب السنة. ثم قال: ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبي القاسم، فإنه أحسن الكل ترتيبا، وأضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها أو أغفلها بعضهم. هذا الكلام فيه فوائد. أول فائدة أنه اعتمد، أو أول فائدة أن الإنسان إنما يعتمد على من قبله حتى لا يضيع عمره. هذه فائدة هامة. لما تصنع بحث من الأبحاث أو تشرح كتاب من الكتب، تصنف كتاب تشرح به متنا، لا بد من الاستفادة من كل ما كان قبلك وكل من اعتنى بهذا الكتاب. فمنهم من شرحه، ومنهم من نظمه، ومنهم من استدرك عليه، ومنهم من نكت عليه. لا بد أن تأتي بالجديد، لا بد أن تأتي بالجديد، حتى لو كان هذا الجديد شرح يناسب أهل العصر، لا بأس، لا بأس بهذا. لكن لا تهدم، تقول مثلا خلاص أنا هجمع الأحاديث الصحيحة فقط، فلابد أن تعتمد أولا إيه؟ صحيح. وإلا تقول لا، لا شأن للبخاري ومسلم، أنا سوف أجمع من جديد، أو تقول أنا أصنع فقها جديدا، أستل فقه جديد بفهم جديد بأصول جديدة، وهكذا. فلا يصح الإنسان أن يفعل شيء، أو تقول مثلا أنا سوف أفهرس رواة الكتب الستة وأميز بين الثقة وبين الضعيف، ولا تعتمد تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب ولا التقريب. لا شأن لي، أنا أبدأ من إيه؟ من جديد، وأخذ من الأصول، من الجرح والتعديل والثقات والكامل والضعفاء وروايات الأئمة كسؤالات الدارقطني وغيره. ولا شأن لي بما فعله المزي والحافظ وغيره، هذا سفه. من يفعل هذا رجل سفيه لا يعي ولا يدرك، ولكن تستفيد من المصنفات وتزيد عليه. هكذا فعل الإمام، أتى بكتاب أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، وأطراف الصحيحين لخلف الواسطي أبي محمد خلف بن محمد الواسطي، وبنى عليهما. هم عاملين نفس الموضوع الإمام المزي، فأخذ الكتابين، خلاص يبقى الصحيحين جاهزين ولا لا؟ طيب، فيه استدركات وفي تعقبات تضاف، لكن أنا عند الصحيحين. ثم أتى إلى كتاب ابن عساكر الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر، ويختص بالسنن الأربعة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وفق لنا الايه، وفقت لنا الكتب الستة. أنا بقى أبذل جهدي في ماذا؟ وشوف بعد كل هذا هتعلم كم جلس الإمام يصنف هذا الايه، هذا الكتاب. الإمام المزي، نأخذ من هذا الكلام دقة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي أنه لم يأتي إلى هذه الكتب ثم خلط بعضها في بعض فصار إيه؟ فصار كتابا. في بعض الناس يأتي بخمس ست كتب تضرب في الخلاط ويطلع كتاب، لا تعرفش إزاي، المهم اللي هو بيطلع كتاب. لا، تجد أن الإمام لم يفعل مثل هذا، لم يفعل مثل هذه الأمور، وإنما تعقب وزاد. وطالما أنك تعقبت وزدت، إذن أنت لم تقص وتلصق، لا، وإنما أنت حررت ونظرت. معنى أنك تعقبت يبقى أنت أتيت بهذه الكتب وراجعت هذه الكتب على الإيه؟ على الأصول، فنبت لك زوائد واستدركات، أخطاء وزوائد، فاتتهم أشياء وخلطوا في أشياء. هنا الأمر معتمد معمول به، وإلا فلا. ومع هذا وهذه الدقة، يأبى الله تبارك وتعالى العصمة إلا لكتابه. صنف على الحافظ، على الحافظ المزي، لحق الأطراف. قال الحافظ ده لحق الأطراف، ده للإمام نفسه الإمام المزي، قال الحافظ: تتبع فيه أشياء من كتب النسائي رواية ابن الأحمر. رواية ابن الأحمر لحق الأطراف مش موجود، كتاب غير مطبوع مفقود لإمام المزي، لكنه تتبع فيه بعض الأشياء التي فاتته. يقول هناك كتاب أيضا لمغلطاي جزء ذكره الحافظ تتبع فيه بعض هذه الإيه؟ هذه الأشياء التي وقعت في تحفة الأشرار. على هامش كما قال الحافظ، على هامش نسخة العراقي استدراكات على المزي، يعني نسخة تحفة الأشراف التي يمتلكها العراقي عليها استدراكات، نقلها ابنه وليد الدين أبو زرع العراقي مع كتاب مغلطاي مع كتاب المزي، وضعها على هامش نسخته. يعني أتى بلحق الأطراف وأتى بكلام أبو وكلام مغلطاي وحش بها على إيه؟ عليه. ثم جمع كل هذا من؟ الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه النكت الظراف على الأطراف. المدة التي جلس فيها الإمام المزي يصنف هذا الكتاب، وكان الشروع، يقول وكان الشروع فيه يوم عاشوراء سنة 76 و600، وختم في الثالث من ربيع الآخر سنة 22 و700، 696 إلى 726، 26 سنة. عمر شاب كان ولد فأصبح إيه؟ فأصبح إماما في عصرنا. فجلس هذه الفترة ليصنف هذا الكتاب، مع أنه اعتمد، هل بقى تفهم من هذا أنه أتى بهذه الأطراف وخلط بعضها ببعض فطلعت كتاب اسمه تحفة الأشراف؟ لا، لابد أنه راجع هذه الأصول على راجع هذه الكتب على الأصول. طيب نضرب مثال عشان تتصوروا بس كيفية التخريج منه. حديث حميد ابن أبي حميد الطويل عن ثابت عن أنس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شيخا يهادى في حديث النذر، حديث النذر المعروف، رجل نذر أن يمشي، الحديث المعروف. الحديث ده أخرجه البخاري وغيره. بص إلى الإمام المزي ماذا فعل. قال خاء في الحج عن محمد بن سلام عن مروان بن معاوية. يبقى دلوقتي احنا عندي اسناد حميد بن ابي حميد الطويل عن ثابت عن انس، هو ذكر ده الاسناد في راس الايه، في راس الباب، في مقدمه الباب. فيقول خاء يعني البخاري في الحج يعني في كتاب الحج عن محمد بن سلام عن مروان بن معاوية، يعني البخاري قال حدثنا محمد بن سلام عن مروان بن معاوية عن من؟ عن حميد بن أبي حميد الطويل عن ثابت عن أنس. خلاص بقية الإسناد. وفي الأيمان والنذور، يعني كذلك البخاري أخرجه في الأيمان والنذور، عن مسدد عن يحيى القطان بالإسناد. ميم يعني مسلم في النذور عن يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع بالإسناد حميد إلى آخره. وعن ابن أبي عمر عن مروان الفزاري، يعني أخرجه أيضا الإمام مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان. دال يعني أبي داود في الأيمان والنزور عن مسدد عن يحيى، تاء يعني الترمذي في الأيمان والنزور عن ابن المثنى عن خالد بن الحارث، سين يعني النسائي في الكبرى طبعا، في الأيمان والنزور عن ابن المثنى عن خالد بن الحارث. إذن بهذه الصورة يتضح لنا أن تحفة الأشراف حافظ لنا ماذا؟ حفظ لنا أسانيد الكتب الستة، وهذا من الأهمية بمكان، يعني لا يتصور سقط رجل من الرجال. ولهذا طالب العلم حال دراسته للكتب الستة، حال دراسته يعاني ويمارس تحفة الأشراف، يعني أخذ 100 حديث يرجع إلى تحفة الأشراف ويراجعها عليه على التحفة، يعني يرجع بالحديث، يمسك الحديث ويراجعه ويخرجه من تحفة الأشراف، هكذا يعرف مصدره بس من تحفة الأشراف وينظر فيه وهكذا. إن مارس هذا وبخاصة مش في الصحيحين، في السنن السنن الأربعة، إن فعل هذا ينبت لك فوائد، تنبت لك فوائد، بخاصة في السنن الترمذي تجد من اختلاف النسخ واختلاف الأحكام يعني الشيء الشيء الكثير، وقد تجد من الزوائد، يعني في سنن أبي داود تجد أن الإمام أبو داود له روايات كثيرة، فتجد أنه تكلم على هذا الحديث في رواية أخرى مش موجودة في نسختك، إنما هي موجودة فين؟ في تحفة الأشراف، لأن الإمام يعتني بنقل كلام الأئمة على الأحاديث. طيب، إذن تعليلات وأقوال أصحاب الكتب الستة اهتم بها الإمام المزي، حسن صحيح، صحيح فقط أو حسن غريب، هذه موجودة ومنقولة في الكتاب. كيف أو كيفية التخريج عن طريق تحفة الأشرف؟ عندنا حديث في البخاري يقول، عندنا حديث في البخاري في كتاب الطهارة، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا الحديث من مسند من؟ مسند أنس. إذا نذهب إلى حرف الألف ومنه إلى أنس، سوف تجد أحاديث كثيرة جدا لأنس، فتحتاج إلى النظر من هذا الراوي الذي روى عن أنس، فتذهب فإذ به حميد. الإمام المزي رتب الرواة عن أنس، تدخل إلى حرف الحاء عن حميد، تجد أن حميد أكثر عن مين؟ عن أنس، فتحتاج إلى تقسيم الرواة عن حميد، فتدخل على حرف السين فتجد سفيان عن حميد عن أنس، حديث بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه يقول خاء في الطهارة عن محمد بن يوسف عنه، وهكذا في بقية الأمثلة. لما بيقول الإمام ها هنا في المثال اللي ضربناه خاء في الحج، كتاب الحج ضخم، هو لم يذكر إيه الباب أو رقم الحديث، لأن لم ينتشر الترقيم في زمن الإمام المزي، ولا يذكر الباب أصلا، يعني ليته ذكر الإيه الباب لكان الأمر يسيرا. ولهذا احتاج محقق التحفة إلى كشاف، سماه بالكشاف. نقرأ هذه العبارة ثم يعني أطلعكم على الكشاف، لأنكم ما أظن يعني أنكم تتصوروا الكلام. عبد الصمد شرف الدين سمى هذا الكتاب المجلد الأخير بالكشاف، وهو مجموعة من الفهارس لكتب وأبواب الكتب الستة، أراد من خلالها المحقق أن يسهل على الباحثين بأن يدلهم على الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث، لأن المزي لا يذكر إلا الكتاب الذي ذكر فيه الحديث، أي كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة إلى غير ذلك، وهكذا ولا يشير إلى الباب. فقام المحقق بفعل هذا الفهرس ليسهل على الباحث الوصول إلى الحديث. مثال ذلك حديث أنس، تزوجت على وزن نواة من ذهب. قال المزي خاء في النكاح. تجد الإمام أو تجد المحقق نعم يفعل الآتي، يفتح قوسين وكتب 69 واحد، 69 شرطة واحد عن علي بن عبد الله عنه به، يقول هذا القوس والترقيم طبعا من صنع المحقق، يقصد بالرقم الأيمن اللي هو 69 رقم الايه؟ رقم الباب، وبالرقم الأيسر رقم الحديث في هذا الباب. يعني لو أن هذا الباب باب رقم 100 يكتب 100 على اليمين، طب هذا الباب تحته 10 أحاديث أنا أريد الحديث الخامس يكتب 5 يبقى 105 وهكذا. نرجع الآن إلى الكشاف في فهارس صحيح البخاري، فتجد الآتي. يعني مثلا أنا الآن وجدت أن المحقق فعل الآتي، قال 69 واحد، قال قه في النكاح 69 واحد، يبقى باء برقم 69 أول حديث أو أنه حديث واحد. فإذا فتحت الفهارس تجد الآتي، يقول لك مثلا فهرس إيه؟ فهرس صحيح البخاري. فهرس صحيح البخاري عنده مكون من الآتي، مكون من رقم كتب صفحة، خلينا كده مثلا، يأتي إلى الحج، كتاب الإيه؟ كتاب الحج، هو فهرس الآن أبواب كتاب الإيه؟ كتاب الحج، يكتب لك هنا رقم، رقم، ده رقم الإيه؟ ده رقم الباب، رقم اللي هو الرقم الأيمن عنده، اللي هو 69، وثم يكتب لك اسم الإيه؟ اسم الباب، ترجمة الباب، وثم يكتب لك رقم الحديث داخل او عدد الاحاديث تحت هذا الايه تحت هذا الباب، مفهوم؟ يذكر لك هنا مثلا هنا باب الطاب بعد الصبح والعصر،
ثلاثة، يعني ثلاثة أحاديث ذكرت تحت هذا الباب، وهكذا. مثلا باب سقاية الحاج اثنان، مثلا باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة كتب خمسة، يعني خمسة أحاديث ذكرت تحت هذا الباب. طالما يعني ذهب بك إلى إلى الباب فلا إشكال. يبقى الآن يكتب في أعلى الصفحة رقم على اليمين، ويقسم الصفحة نفسها إلى قسمين، القسم كل قسم يعتبر صفحة وحده، هذا القسم يكتب فيه رقم على اليمين، وأحاديث يكتب عدد الأحاديث على الشمال، وفي الوسط يكتب ترجمة ترجمة الباب. فلما أجد خاء في النكاح 69 على 1 هعمل إيه؟ أعود خلاص إلى الكشاف سريعا، أعرف هذا هذا الباب خصصا. وممكن أسهل من كده، يعني ممكن أنت يكون عندك شيء من السرعة فلا ترجع إلى الكشاف، لأن 69، لكن طبعا هو برقمه هذا ضبط الأمر. 69 خلاص، يبقى باب إيه؟ الباب رقم 69 مترقم الآن، رقموه، تعود على طول لصحيح البخاري باب 69 وصلت إليه. لكن في بعض الأحيان يقع إيه؟ يقع بعض الأشياء، وبخاصة بصحيح مسلم، لأن بعض الناس مثلا في الباب الأول يضع تبويب عند حديث أبي هريرة، حديث جبريل من مسند أبي هريرة، يضع تبويب، خلاص كتاب الإيمان يعتبر كده إيه؟ فسد. ليه؟ لأن الترتيب هيختلف من أوله إلى آخره. لكن في السنن وصحيح البخاري غالبا لا يقع هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.